وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. قال رحمه الله: قوله تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. أخبر الله تعالى أنه خلق كثيرا من الجن والإنس للنار، وهم الذين حقت عليهم الكلمة الأزلية بالشقاوة. ومن خلقه الله لجهنم فلا حيلة له في الخلاص منها. أخبرنا أبو بكر يعقوب ابن أحمد ابن محمد ابن علي الصيرفي قال: أخبرنا أبو محمد الحسن ابن أحمد المخلدي قال: أخبرنا أحمد ابن محمد ابن أبي حمزة البلخي قال: حدثنا موسى ابن محمد ابن الحكم الشطوي قال: حدثنا حفص بن غياث عن طلحة بن يحيى عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين قالت: أدرك النبي صلى الله عليه وسلم جنازة صبي من صبيان الأنصار، فقالت عائشة: طوبى له عصفور من عصافير الجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما يدريه، إن الله خلق الجنة وخلق لها أهلا وهم في أصلاب آبائهم، وخلق النار وخلق لها أهلا وهم في أصلاب آبائهم. وهذا الحديث في صحيح مسلم، والشاهد منه تفسير الآية: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. وقيل اللام في قوله لجهنم لام العاقبة، أي ذرأناهم وعاقبة أمرهم جهنم، كقوله تعالى: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. وقوله هنا وقيل اللام في قوله لجهنم لام العاقبة، كأن هذا الكلام سيقول يشعر بأنه سبق قول وهذا قول آخر ولم يتقدم شيء فيه، وكلام الثعلبي ظاهر في هذا، فإنه ذكر تفسير ذرأنا قال خلقنا، قال: وهذه اللام لام العاقبة. ثم وصفهم، أي هؤلاء الذين خلقهم للنار، فقال لهم: قلوب لا يفقهون بها، أي لا يعلمون بها الخير والهدى، ولهم أعين لا يبصرون بها طريق الحق وسبيل الرشاد، ولهم آذان لا يسمعون بها مواعظ القرآن فيتفكرون فيها ويعتبرون بها. والمراد أن لهم هذه الآلات، لهم أعين ولهم قلوب ولهم آذان لكن لم ينتفعوا بها، فجعل عدم انتفاعهم بها كأنهم فاقدون لها وكأنها غير موجودة عندهم لما لم ينتفعوا بها. ولا فهم سمعوا كلام الرسول ورأوه وعاينوه لكنهم لم ينتفعوا به. قال ثم ضرب لهم مثلا في الجهل والاقتصار على الأكل والشرب فقال أولئك كالأنعام بل هم أضل، أي كالأنعام في أن همتهم في الأكل والشرب والتمتع بالشهوات، بل هم أضل، لأن الأنعام تميز بين المضار والمنافع فلا تقدم على المضار، وهم وهؤلاء يقدمون على النار معاندة مع العلم بالهلاك، فهذا وجه كونهم أضل من الأنعام، أن الأنعام تميز بين ما ينفعها ويضرها ولا تقدم على الشيء الذي يضرها، أما هؤلاء فأقدموا على الشيء الذي يضرهم. أيضا وجه آخر يبين أنهم أضل من الأنعام أن الأنعام مضت فيما خلقت له، فخلقت لشيء فمضت فيه ولم تخالف، أما هؤلاء الكفار خالفوا ما خلقوا له، فهم خلقوا لعبادة الله تعالى وطاعته وتوحيده فلم يفعلوا ذلك. ولم يقبلوا على الشيء الذي أوجدهم الله تعالى في الدنيا لأجله، فصاروا إذن من هذا الوجه أيضا أضل من الأنعام. أولئك هم الغافلون، قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، قال مقاتل وذلك أن رجلا دعا الله في صلاته ودعا الرحمن، فقال بعض مشركي مكة إن محمدا وأصحابه يدعون أنهم يعبدون ربا واحدا، فما بال هذا يدعو اثنين؟ فأنزل الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وهذا معضل مقاتل يرويه وبدون إسناد عنه. والحسنى تأنيث الأحسن كالكبرى والصغرى فادعوه بها، أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران قال أخبرنا أبو علي إسماعيل بن محمد الصفار قال أخبرنا أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة، إنه وتر يحب الوتر. وهذا الحديث الصحيحين. وليست أسماء الله تعالى محصورة في 99، فذكر البغوي هذا الحديث في تفسير هذه الآية ولله الأسماء الحسنى لا يفيد أن الأسماء الحسنى هي 99 فقط دون غيرها. وذروا الذين يلحدون في أسمائه، قرأ حمزة يلحدون بفتح الياء والحاء حيث كان، ووافقه الكسائي في النحل والباقون بضم الياء وكسر الحاء، ومعنى الإلحاد الميل عن القصد. يقال ألحد يلحد إلحادا، ولحد يلحد لحودا إذا مال. قال يعقوب ابن السكيت: الإلحاد هو العدل عن الحق وإدخال ما ليس منه فيه. يقال ألحد في الدين ولحد، وبه قرأ حمزة. إن حاصل معنى الإلحاد هو الميل، ولذا سمي اللحد لحدا لأنه يميل إلى أحد جوانب القبر. ومنه سمي الملحد ملحدا لأنه يميل عن الدين وعن الحق. فمعنى قول ذروا الذين يلحدون في أسمائه أي يميلون عن الحق فيها. حتى قال ابن القيم رحمه الله: قال والإلحاد في أسماء الله هو الميل بها وبحقائقها ومعانيها عن المعنى الذي يجب فيها. الميل بها بأسماء الله وبحقائقها ومعانيها، فهذا كله من الإلحاد فيها. وذروا الذين يلحدون في أسمائه هم المشركون، عدلوا بأسماء الله تعالى عما هي عليه فسموا بها أوثانهم، فزادوا ونقصوا فاشتقوا اللات من الله، والعزى من العزيز، ومناه من المنان. هذا قول ابن عباس ومجاهد. وقيل هو تسميتهم الأصنام آلهة. وروي عن ابن عباس: يلحدون في أسماء أي يكذبون. وقال أهل المعاني: الإلحاد في أسماء الله تسميته بما لم يسم به، بما لم يسمى به ولم ينطق به كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كل هذه اللي ذكرها البغوي من الإلحاد، فما ذكر عن ابن عباس ومجاهد هو من الإلحاد. تسمية الآلهات بأسماء الله، اشتقاق أسماء للآلهات من أسماء الله تعالى، فهذا من الإلحاد في أسماء الله. هكذا تسميتهم للأصنام آلهة، هذا من الإلحاد. هكذا تسمية الله تعالى بما لم يسم به نفسه، بما لم يأتي في كتاب ولا سنة، هذا من الإلحاد. وقد ذكر هذه المعاني وغيرها ابن القيم رحمه الله في بحث له نافع في بدائع الفوائد في تفسير هذه الآية، في معنى الإلحاد وصور الإلحاد في أسماء الله. فذكر ما ذكره البغوي من هذه المعاني: تسمية الآلهات بأسماء الله، وهكذا تسمية الله تعالى بما لم يسمي به نفسه. أيضا قال من الإلحاد تشبيه الله تعالى، تشبيه أسماء الله تعالى بأسماء خلقه، فهذا من الإلحاد فيها. أيضا من الإلحاد فيها تعطيلها عن الصفات وجعل دلالتها مقصورة على اللفظ، عليم بلا علم، حكيم بلا حكمة، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، أي لا يشتق منها أسماء كما فعله المعطلة، لا يشتق منها صفات، هذا أيضا من الإلحاد فيها. أيضا من الإلحاد فيها تسمية الله تعالى أو وصفه تعالى بما لا يليق به وبما يتنزه ويتقدس عنه. قال: كتسمية النصارى له بالأب، وكوصف اليهود له بأنه فقير أو بأن يده مغلولة أو بأنه خلق السماوات والأرض فتعب فارتاح في يوم السبت. فكل هذه الأوصاف والأسماء التي وصف الله تعالى بها من الإلحاد في أسماء الله تعالى. قال وهو يشرح هذا الأخير وقال أهل المعاني الإلحاد في أسماء تسمية ما لم يسمى به. قال وجملتها هي جملة معنى الإلحاد أن أسماء الله تعالى على التوقيف. ومعنى على التوقيف أي أننا نتوقف فيها على الدليل، لا نسمي الله تعالى إلا بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله. ليس لنا أن نخترع أسماء لله تعالى من ذات أنفسنا. قال وجملته أن أسماء الله تعالى على التوقيف فإنه يسمى جوادا ولا يسمى سخيا. قد جاء في هذا أحاديث في تسميته تعالى بالجواد، إن الله محسن يحب الإحسان، جواد يحب الجود. وإن كان في معنى الجواد ويسمى رحيما ولا يسمى رفيقا، فكان مراد البغوي يسمى رحيما ولا يسمى رفيقا أي لا يؤخذ له اسم الرفيق من اسم الرحيم، بمعنى ثبت له اسم الرحيم فلا يؤخذ منه اسم الرفيق. وإن كان بمعنى إذا كان هذا مراده هذا نعم، وأما أن الله لا يسمى رفيق فلا، فقد دلت الأدلة أن من أسماء الله تعالى الرفيق. قد جاء في حديث عائشة في الصحيحين إن الله رفيق يحب الرفق. والعلماء يعدون الرفيق من أسماء الله تعالى. فإنه يسمى جوادا ولا يسمى سخيا وإن كان في معنى الجواد، وأيضا يسمى رحيما ولا يسمى رفيقا إن كان مراده أي لا يؤخذ اسم الرفيق من إثبات اسم الرحيم، وإن كان بمعنى فنعم. وأما إن كان المراد أنه ليس من أسماء الله الرفيق فليس كذلك، فالله تعالى يسمى الرفيق. قال ويسمى عالما ولا يسمى عاقلا. وقال تعالى يخادعون الله وهو خادعهم، وقال عز من قائل ومكروا ومكر الله. ولا يقال في الدعاء يا مخادع ويا مكار، بل يدعى بأسمائه التي ورد بها التوقيف على وجه التعظيم، فيقال يا الله يا رحمن يا رحيم يا عزيز يا كريم ونحو ذلك، سيجزون ما كانوا يعملون في الآخرة. إذن هذه الآية هي أصل في باب أسماء الله تعالى، وقد تكرر هذا في عدة مواضع من القرآن، في سورة الأعراف وفي آخر سورة الإسراء قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، وفي أول سورة طه الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، يصف الله تعالى أسماء بأنها حسنى. والآية التي قبلها ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، فيها من الفوائد أن الله تعالى خلق الجنة وخلق لها أهلا، وخلق النار وخلق لها أهلا، وكل ميسر لما خلقه الله له. وأمر القدر غيب وهو سر الله تعالى في خلقه، فلا نعلم من الذي خلقه الله للجنة ومن الذي خلقه الله للنار، هذا الشيء غيب لا ندريه، فلا نشغل به بل نشغل بما نقدر عليه وهو العمل. وأمر الغيب لله تعالى. أيضا في هذه الآية أن من لم ينتفع بجوارحه التي آتاه الله إياها مما يكون طريقا للهداية، من لم ينتفع بها يصير كأنه فاقد لها. وهذا في آيات كثيرة، ذكر الله تعالى أنهم لا يسمعون لا يعقلون لا يفقهون، وليس معناه أنه ليس لهم سمع ولا بصر ولا عقل، لا، بل لهم سمع ولهم بصر ولهم عقل، بل سمعوا دعوة الرسل وبلغتهم حجتهم ولكنهم لم ينتفعوا بها. فالحجة قامت عليهم ببلوغ دعوة الرسل إليهم وسماعهم لها، ولكنهم لم يوفقوا لاتباع دعوتهم، لم يوفقوا لفهم دعوتهم الفهم الصحيح، أعرضوا عن الرسل بعد وصولهم إليهم. فيصير الذي لم ينتفع بأعضائه هذه وبحواسه التي جعلها الله طريقا للهداية يصير كأنها غير موجودة عنده. وإذا قال الله تعالى ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، وأسمعهم هنا بمعنى أفهمهم، لأنهم قد سمعوا الرسول وما يدعو إليه، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. أيضا في هذه الآيات أن الكافر أضل من الأنعام، ليس كالأنعام كالبقر كالجمال كالغنم، بل هو أضل منها بعد أن فضله الله وأكرمه بجعله إنسانا يعقل، فلما لم يحقق الأمر الذي خلق الله لأجله صار أضل من الأنعام، فالأنعام سارت في الشيء الذي خلقها الله له لم تخالف، ولكن هذا خالف ما خلقه الله تعالى لأجله، فخلقه الله للإيمان وللتوحيد فكفر وأشرك فصار أضل من الأنعام. والآية التي تليها ولله الأسماء الحسنى فيها أن أسماء الله تعالى كلها حسنى، وفيها أن الأسماء الحسنى لله تعالى وحده ليست لغيره، فإن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. وهذه الآية أصلها الأسماء الحسنى لله، فلله خبر والأسماء مبتدأ، فقدم الخبر وأخر المبتدأ ليفيد الحصر، أي أن الأسماء الحسنى لله تعالى ليست لغيره. فأسماء الله تعالى كلها حسنى، معانيها حسنى عظيمة دلت على أعظم المعاني. ولا حصر لأسماء الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فلا حصر لأسماء الله. ولذا من حصر أسماء الله تعالى في 99 كابن حزم ونحوه خطأه العلماء وردوا قوله، وأن هذا الحديث لإن لله 99 أسما من أحصى دخل الجنة لا يدل على الحصر، على حصرها في 99، بل هذا يدل على أن هذه الأسماء لها خصوصية، إن لله 99 أسما من أحصى دخل الجنة، أي هذه الأسماء 99 لها خصوصية وهي أن من أحصى دخل الجنة. ولا يفيد حصر أسماء الله تعالى في ذلك، كما يقول قائل مثلا لمحمد 3 دفاتر أعدها لدرس التفسير، فليس معنى قول هذا القائل أن محمد ليس له إلا هذه 3 دفاتر، لكن هذه 3 دفاتر لها خصوصية وهي أنها معدة لدرس التفسير، وممكن يكون له غيرها لدرس الفقه، لدرس الحديث، لدرس اللغة. فهذا معنى هذا الحديث: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. أيضا في هذه الآية الأمر بدعاء الله تعالى بأسمائه الحسنى، وهذا يشمل دعاء المسألة بأن يسأل الله تعالى بها: يا رحيم ارحمني، ويا رزاق ارزقني، ويا تواب تب علي. ادعوه بها، ادعوه بالأسماء هذا. ويشمل أيضا دعاء العبادة وهو التعبد لله تعالى بمقتضى هذه الأسماء. فتتوب إليه لأنه تواب، تتوكل عليه لأنه الحسيب الوكيل، وهكذا تعمل بمقتضى أسماء الحسنى، تراقبه لا تعصيه لأنه الرقيب، لا تتكلم إلا بما يرضيه لأنه السميع، لا تفعل إلا ما يرضيه لأنه البصير. فهذا من التعبد لله تعالى بمقتضى هذه الأسماء وما دلت عليه. ويشمل الجميع قوله في هذه الآية: فادعوه بها. أيضا في هذه الآية الأمر بترك من يلحد في أسماء الله، إذن فهذه الآية فيها التحذير من كل طوائف البدع الضالة التي ضلت في أسماء الله وصفاته. فالله تعالى قال: داروا الذين يلحدون في أسمائه. فتسمية الله تعالى بما لم يسمي به نفسه إلحاد في أسمائه، نفي بعض أسماء الله التي سمى بها نفسه إلحاد في أسمائه، نفي صفات الله التي دلت عليها أسماؤه وجعل الأسماء مجردة عن الصفات من الإلحاد في أسمائه، وصفه بالمعاني التي لا تليق به ويتنزع عنها إلحاد في أسمائه، تشبيه أسماء الله وصفاته بأسماء المخلوقين وصفاتهم إلحاد في أسماء الله. فإذن هذه الآية فيها التحذير من المعطلة والممثلة بشتى طوائفهم. فالله قال: ذروا الذين يلحدون في أسماء، اتركوهم، اجتنبوهم، اتركوهم واتركوا طريقتهم، ابتعدوا عنهم وعن طريقتهم. فهذه الآية فيها تحذير من أهل البدع الذين ضلوا في جانب الصفات، في أمر الأسماء والصفات. أيضا في هذه الآية الوعيد لهم بأن الله تعالى سيجزيهم ما كانوا يعملون. أخ يقول: هل التفويض من الإلحاد؟ نعم، كل ميل بأسماء الله وصفاته عن الحق الواجب فيها فهو من الإلحاد. قد يكون الإلحاد كفرا وقد لا يكون كفرا. أخ يقول: ما الجمع بين حديث عائشة الذي ذكره البغوي، أي إن الله خلق الجنة وخلق لها أهلا هم في أصلاب آبائهم، والحديث الذي فيه الشفاعة للآباء من الأولاد الذين يموتون قبل البلوغ، الذي دلت عليه أدلة كثيرة من معتقد أهل السنة والجماعة أن أطفال المسلمين في الجنة؟ وقد دلت على ذلك أدلة كثيرة. بقي هذا الحديث وأمثاله، حديث عائشة أنكر عليها الرسول أنها شهدت لهذا الطفل بالجنة وقالت عصفور من عصافير الجنة. قال أهل العلم إنما أنكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم الجزم والتعيين، فالتعيين هذا أمر يتوقف فيه على الدليل، وأنكر عليها أنها جزمت لهذا الشخص بعينه هذا الطفل أنه من أهل الجنة، فهذا وجه الإنكار. وأما أن أطفال المسلمين في الجنة فهذا قد دلت عليه أدلة كثيرة، منها ما أشار إليه السائل وأنهم يشفعون لآبائهم في إدخال الجنة، وفي هذا أحاديث كثيرة. لكن كوننا نعين نقول هذا الطفل بعينه من أهل الجنة ونجزم بذلك، هذا يحتاج إلى دليل خاص. فهذا هو وجه إنكار الرسول صلى الله عليه وسلم عليه. أخوني أذكر فائدة في توجيه حديث عائشة كما ذكرنا عن النووي. قال: وقال النووي رحمه الله: أجاب بعض العلماء عن هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عائشة عن القطع والمسارعة من غير أن يكون معها دليل قاطع. نعم، نهى عن القطع بذلك والجزم به والتعيين. ويحتمل أنه صلى الله عليه وسلم قال هذا قبل أن يعلم أن أطفال المسلمين في الجنة، فلما علم ذلك قال الحديث: ما من مسلم يموت له ثلاثة من الولد، إلى آخر. أخني يقول: من عمل في الدنيا لأجل قوت أولاده وأكثر من ذلك هل يكون ممن أخلد إلى الأرض؟ إذا أكثر من ذلك توسعا فوق حاجته فهو ممن مال إلى الدنيا، نعم، ولكن إذا كان بقصد حاجته ستر نفسه وأولاده وما يحتاج من أمور الدنيا فليس هذا من الميل إلى الأرض والإخلال إليها. قد يكون إنسان يعمل جزءا من النهار يكفي لحاجته وحاجة من يلي أمره، وباقي وقته يستغله في طاعة الله، فلا يرضى بذلك، ينهمك كل يومه وليلته في الدنيا، فهذا مذموم. انهماك في كل يوم وليلته مذموم، ما خلقه الله تعالى لهذا. وما كان لأجل الحاجة فليس بمذموم. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.